بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد كان من آخر ما تذاكرنا من أصول السنة والجماعة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى مسألة الصحابة وتقديم الأربعة الخلفاء ثم العشرة المبشرين بالجنة ثم أهل بدر ثم الأول فالأول من المهاجرين والأنصار ثم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة، ونبهنا على شرف الصحبة وأنه لا يعدلها شيء. واليوم نأخذ بإذن الله تعالى أصلا مهما من أصول السنة والجماعة، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. الشرح دل على هذا الأصل: الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ومن السنة أحاديث كثر، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولهما عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، فقلنا: حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا، أي في البيعة، أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وعند أبي داود وغيره عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال: أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت: لا أجد ما أحملكم عليه الآية. فسلمنا وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال العرباض: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. وأما من الإجماع فقد نقل الإجماع أيضا غير واحد من العلماء. قال الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى: ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما هي في نفسها، وما الذي إذا تمسك به العبد ودان لله به سمي بها واستحق الدخول في جملة أهلها، في جملة أهل السنة، وما إن خالفه أو شيئا منه دخل في جملة ما عبناه وذكرناه، أي من البدع، وحذر منه من أهل البدع والزيغ، مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة، مذ بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. وذكر جملة من هذه الأصول ثم قال: ثم من بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة، ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا. قال ابن بطال رحمه الله تعالى في الحديث حجة، وقد ذكر حديث عوف بن مالك، قالوا في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، نقله الحافظ في الفتح. وقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى البر والفاجر، أما البر فلبره، والفاجر حقنا للدماء ولما في الخروج عليه من المفاسد ما دام مسلما، حتى الخروج على الكافر مشروط من الاستطاعة ولكن لا ولاية له على المسلم. إثم الخروج على ولاة الأمر، وردت أحاديث كثيرة في التحذير من الخروج على ولاة الأمور. من تلك الأحاديث ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات، مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمينه شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وعن نافع قال: يا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: قربوا إلى أبي عبد الرحمن وسادة، فقال: إني لم آتك لأجلس، إنما أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة، من مات مفارقا للجماعة. وفي رواية: مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من أمتي على أمتي بسيفه يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها. رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مثل مقامي فيكم، فقال: احفظوني في أصحابي. وفي رواية: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ومن أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. رواه الترمذي وابن ماجة وابن حبان، وهو في السلسلة الصحيحة الإمام الألباني رحمه الله تعالى. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. وقول الإمام أحمد: ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، أي سواء من عين عن طريق الشورى من أهل الحل والعقد أو من ولي أو ولي بالتغلب. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: والسمع والطاعة لأئمة المسلمين وكل من ولي أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبة واشتدت وطأته من بر أو فاجر فلا يجوز فلا يخرج عليه جار أو عدل. ثم قال: وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث على ما بيناه، وكله قول مالك، فمنه منصوص من قوله ومنه معلوم من مذهبه كما في الجامع. قال ابن قدامة رحمه الله: والسمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، إنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. قال إمام أحمد رحمه الله في أصل هذا المتن، متن أصول السنة، قال: والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يجرى. قال الطحاوي رحمه الله: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، كما في متن الطحاوية. وفي هذا رد على الرافضة الذين يقولون: لا جهاد إلا مع المعصوم. ولذا قال ابن أبي العز رحمه الله كما في شرح الطحاوية عند الكلام السابق الإمام الطحاوي، قال: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الرافضة حيث قالوا: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد، وينادي مناد من السماء اتبعوه، وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل، وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما اشتراطا بغير دليل. بل في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عن ذلك أو عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث، لا زال من تتمة كلام ابن أبي العز، وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة، ولم يقل إن الإمام يجب أن يكون معصوما، والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا، فإنهم يدعون أن الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب لزعمهم 60 و200 أو قريبا من ذلك بسامراء، وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا ليركبها إذا خرج، ويقيمون هناك في أوقات عينوا فيها من ينادي عليه بالخروج: يا مولانا أخرج، يا مولانا أخرج، ويشيرون السلاح، ولا أحد هناك يقاتلهم، إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليه منها العقلاء. وقوله من أولي الأمر برهم وفاجرهم، لأن الحج والجهاد فرضان متعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم فيهما العدو، وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر كما في شرح الطحاوية. من خالف أهل السنة في هذه المسألة؟ خالف أهل السنة في هذه المسألة، مسألة طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم، خالف في ذلك الخوارج، ومنهم المعتزلة، وجعلوا الخروج أصلا من أصولهم، وسموه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، اسم ظاهره الرحمة وباطنه العذاب والزيغ والعياذ بالله. ويتبع إن شاء الله مسائل أصول متعلقة بهذا الأصل نفسه وما يتفرع عنه بإذن الله. وبهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.